الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام أبو الوفاء بن عقيل رحمه الله تعالى في رسالته أصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة، تقدم استحباب الإجابة إلى وليمة العرس على ما ذكر مسلم رحمه الله، وأن ظواهر الأدلة وجوب الإجابة إلا من عذر، وأن الإجابة لجميع الولائم والمناسبات سواء كانت وليمة عرس أو مناسبات أخرى بعموم الأدلة، ولما تقدم من أن المعنى المحذور بعدم الإجابة حينما يدعوك أخوك قد تكون في غير وليمة العرس أبلغ منها في وليمة العرس. وجاءت أخبار في هذا فيما يتعلق بوليمة العرس، وهل هي محدودة بيوم أو يومين، وهل الإجابة تجب في الدعوة الأولى والدعوة الثانية. تفاصيل ذكر أهل العلم، من ذلك أنه ورد حديثان بهذا الباب عند الترمذي، وحديث ابن مسعود وحديث آخر حديث زهير بن عثمان الثقفي، والحديثان في إسناد مليل، ولكن يشد أحدهما الآخر، وهو أنه عليه الصلاة والسلام قال: الوليمة أول يوم حق، واليوم الثاني سنة، واليوم الثالث سبعة، ومن سمع سمع الله من. هذا حديث مسعود، حديث زهير بن عثمان: الوليمة أول يوم حق، واليوم الثاني معروف، واليوم الثالث سبعة. وفيه دلالة على أنه لا تجاب الدعوة، لا تجب الدعوة إلا في اليوم الأول، في اليوم الأول، وأن ما سوى ذلك خاصة ما زاد على اليومين مغلوبات. وهذا الخبر تكلم فيه أهل العلم، وجاء ما يدل على الجواز لإطلاق الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في أن الوليمة يشرع الإجابة إليها، وأنه إذا احتاج الموجب إلى أكثر من يوم لا بأس من ذلك، لأنه قد يكون أضيافه كثيرين، فيحتاج أن يدعو اليوم الأول واليوم الثاني ليفرقهم، وقد يكون المكان الذي يدعوهم فيه لا يتسع للجميع ويحتاج إلى تفرقة المدعوين. وقد بوب البخاري رحمه الله باب من أولم سبعة أيام، ذكر أن أبي أن سيرين أن حفصة بنت سيرين ذكرت أن أباها لما تزوج دعا الصحابة سبعة أيام أو ثمانية أو ثمانية أيام. وعلى هذا تحمل الأخبار الدالة على النهي عند عدم الحاجة، ويكون المقصود المفاخرة والمراعاة أو الشرف ونحو ذلك. قال: وليس عليه أن يستجيب إلى وليمة الختان فإنها محدثة. وليمة الختان كغيرها من الولائم يدعى، يعني لو أن إنسان أولم وليمة للختان للابن أو للبنت فلا بأس من ذلك، لأن الأصل بهذه الدعوات الإباحة، لأنها دعوات سرور لمناسبات سارة، فلو أن الإنسان دعا بهذه المناسبة لا يمتنع هذا الشيء. والمصنف رحمه الله أشار إلى رواية من رواية الحسن عن عثمان بن أبي العاص أنه قال: ما كنا ندعى إلى وليمة الختان وما كنا نأتي لها، يعني لو دعينا. وهذا الخبر ضعيف، رواه أحمد بن محمد بن إسحاق وقد علعن وهو مدلس. فالأظهر أنه إذا دعي المدعو إلى وليمة فليجيب ما لم تكن الوليمة مشتملة على منكر أو بدعة أو شيء محدث. وإلا فالأصل أن الولائم لا تكون لسرور لا بأس من ذلك، ولا يحتاج إلى ذلك يقال نحتاج إلى دليل. فلو أن إنسان دعا الناس إلى وليمة لأنه سكن هذا البيت مناسبة النزول إلى البيت يسميها العلماء الوكيرة، وكذلك لو أنه عمل وليمة لما قدم من سفر فدعا إخوانه، وهذا هو المنقول عن النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن الناس اليوم هم الذين يعملون المناسبة للمسافر، والأمر في هذا واسع. والنبي عليه الصلاة والسلام صنع وليمة كما في البخاري لما قدم ودعا الناس. المقصود أن هذه الولائم لا بأس بها بما فيها من السرور، ولأنها من أمر مباح وتشمله عموم الأدلة في إجابة دعوة المسلم. والنبي أطلق عليه الصلاة والسلام قال إذا دعاك فأجبه، هذا مطلق في سائر الدعوات ما لم تكن مشتملة على أمر فيه شيء منكر نحو ذلك. وإذا حضر الوليمة العرس لم يكن عليه الأكل. إذا دعاك أخوك فإما أن تكون صائما، فقول مصنف إنه ليس عليه الأكل هذا فيه تفصيل، إن كان صائما فإن شاء طعم وإن شاء ترك، لحديث جابر عند مسلم فإن شاء طعم وإن شاء ترك، وإن كان مفطرا فليطعم، لحديث ابن عمر في صحيح مسلم فإن كان مفطرا فليطعم. وأقل أحوال الأمر الاستحباب، وخاصة إذا كان أخوك يتأثر وينزعج بعدم أكلك، في هذه الحال ربما يكون اعتذارك خيرا من إجابتك حينما تحضر. فإن كان هناك سبب يدعو لعدم تناول الطعام، إن الطعام لا يناسبك، أو كنت مرتبطا بعمل أو شغل فجلت الدعوة لأجل أن تدعو وتذهب لا بأس، هذا لا بأس. أما كونك تحضر ويقدم الطعام ولا تتناول هذا مما يوقع الريبة والشك، ويتساءل المدعو الداعي والمدعو لماذا لم يأكل، لماذا لا يشارك. فلهذا عليك أن تشارك إخوانك. وقول بعضهم وقول بعضهم إنه لو غمس أصبعه في الماء ثم مصه لأجزى، هذا في الحقيقة لا يصح، بل قد يجعله المدعو الداعي نوع سخرية واستهزاء، لأن الدعوة لمعاني المقصود منها تأليه النفوس وتقييد القلوب، فما يحدث ضد هذا فإنه ممنوع من جهة المعنى الذي شرعت لأجله هذه إجابة هذه الدعوات. قال وإذا حضر وليمة العرس لم يكن عليه الأكل، لعل يعني لم يكن على الأكل يعني على سبيل الوجوب، هذا صحيح، لأننا نحن العباد صنف عليه لأنه يقيل عليك هذا الشيء فهو دلالة على اللزوم، فالمعنى ليس عليه لا يجب عليه ذلك، إنما يستحب يستحب أن يقع. فإن كان هناك عذر فيبدي عذره ليطيب نفس أخيه. وإذا كان صائما فهل الأفضل الفطر أو الأفضل إتمام الصوم؟ يقال إذا كان فطرك يطيب نفس أخيه وعدم تناوله ربما يزعجه ويود أنك تتناول، فكونك تفطر أفضل، كونك تفطر أفضل. وإذا أفطرت ولله الحمد، وإذا أفطرت فلك أجر الصوم وأجر الإجابة، هذا الفضل لله سبحانه وتعالى، يعني صومك مكتوب لأنك أفطرت تطيبا لنفس أخيك، فتؤجر على إجابة الدعوة ويكتب لك الأجر تاما، لأن الأعمال بالنيات، والذي منعك من إتمام الصوم هو إجابة الدعوة. كما أن الإنسان إذا سافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. الذي منعه من الأعمال التي يعملها بالحضر أو جعلها شرط عليه هو السفر، فيكتب لك الأجر تاما وأنت في السفر لا تعملها، ولك أجر الأخذ بالرخصة ولك أجر تلك الأعمال التي كنت تعملها في الحضر من حضور الجماعة ومن صوم تصوم والصلاة والذل وزيارة إخوانك وبذل السلام، كل الأعمال التي كنت تعملها تكتب في صحيفتك لا يفوت شيء منها، مع أن الله يكتب لك سبحانه وتعالى الرخصة التي عملت بها في سفرك. وكذلك لو أن إنسان صائم فقال له والده أو والدته أو دعاه ليفطر فتترك أفضل من صومك، إذا دعاك والدك أو والدك في طعام أفضل، بخلاف لو منعك من السنة الراتبة أو أعمال لا مصلحة للوالدين في نهيك عنها، بخلاف الصوم فإن لهما في ذلك مصلحة، ولأن الصوم يطول بخلاف هذه السنن لا تطول ولا تشق على الوالد أو الوالدة. ثم الصوم أيضا فيه معنى من جهة أنهم يحبون المشاركة، كونك مثلا كونه يتناول الطعام وأنت معه ولا تتناول الطعام لا تجعل نفسه تطيب بالطعام كما لو تناولت معه الطعام، وهذا واضح. لو دعوت إنسان وأنت تأكل وحدك وهو ممسك لا يأكل نفسك ربما تكف عن الطعام ولا تقبل عليه كما لو شاركك أخوك، هذه معاني معتبرة بالشرع، فالوالدان أولى بهذا. ولهذا لما سئل الحسن رحمه الله عمن تأمره أمه بالفطر قال له أجر البر وله أجر الصوم، له أجر البر وله أجر الصوم. قال بل أكل وإلا دعا وصرام، وهذا حسن. ولهذا قال إذا أجاب دعا وصرام كما في الحديث، فإن كان صائما فليصلي مع الحديث قال فليصلي، والمصنف قال دعا لصحيح مسلم فإن كان صائما فليصلي. والأصل والقاعدة في الشريعة في نصوص الشرع حينما يتكلم بها الشارع أو يتكلم بها المتشرعة فإنها تحمل على ألفاظ الشرع إذا جاءت في نصوص الشارع أو في نصوص أهل الشرع أهل العلم في كلامهم، إذا جاء لهم الصلاة تحمل على الصلاة المعروفة ليس على الدعاء، إذا ذكر الصوم صوم معروف ليس الإمساك، وهكذا سائر الألفاظ الأخرى التي جاءت في الشرع. إنما حمل على الدعاء لورود رواية جيدة عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام قال فإن كان صائما فليدعو. فالدعاء حصل المقصود، فإن صلى كان أتم وتيسر ذلك، إذا صلى فإنه يجمع بين الصلاة والصلاة كلها دعاء، وإن لم يتيسر ذلك فالدعاء بمعنى يدعو كما تقدم في الرواية الأخرى. نعم كيف؟ تكلم مكبر شنو؟ تكلم ما اسمه لا تكلم مكبر
حديث في صحيح
ما هو تفهمه؟ نعم هذا حديث صحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال لما جاء وهو الصحيح قال ردوا سنكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم، ثم صلى. وهذا مثل ما تقدم يعني أنه إذا صلى كان أكمل، وإن دعا
فلا بأس.
وهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الصحيح ودل به على المسألة. نعم. قال بل إن كان وإلا دعا وانصرف، وإنما تستحب الإجابة إليها إذا لم يكن فيها لاعب ولا منكر ولا له، لأنه إذا كان فيها منكر فهو معذور، لأن المنكر يجب مجانبته، وإذا كما قال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنه حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. يعني هذا لو أن الإنسان في مكان حصل فيه المنكر وهو أول حصول ليس فيه، ثم حدث، فعليه أن يبين وأن ينصح وأن ينكر على الوجه الذي يزول ويتغير بالمنكر، فإن لم يحصل فإنه عليه أن يترك هذا المكان. فما كان من المنكرات أنت دعيت إلى مكانها من باب أولى أنك لا تقصد إليها، لأنها أبلغ في حضورها. فإذا كان الجالس الموجود يترك هذا المكان بل يجب عليه إذا لم يمكنه التغيير، فالذي يدعى إلى مكان فيه منكر على هذه الحال، فإن أمكن أن يحضر وله قوة في تغيير المنكر تعين ذلك، وإلا فهو معذور بذلك. فالداعي لا يجوز له ذلك، والبدع معذور بذلك. ولهذا ذكر المصنف رحمه الله هذا، وفي آثار معروفة عن عمر بن عمر وعن أبي أيوب، يعني في قصة أبي أيوب لما أنه تزوج ابن عمر فدعا أبا أيوب وكان البيت فيه ستور، فخرج أبو أيوب رضي الله عنه وأقره الصحابة، فقال عمر غلبنا عليه النساء، ولكن أنه ابن عمر. وجاء أيضا عن غيرهم حتى قال بعضهم متى كانت الكعبة في بيوتكم، يعني أن الستر يكون الكعبة ونحو ذلك، وهذا فيما يكون يعني وهذا محمول على التنزيه، لأن مجرد الستر ليس حراما، وهذا منه مبالغة وتشديد في النهي عن الإسراف في ستر الجدران. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ليس لي أن أدخل بيتا مزوقا كما عند أبي داود، ثم أخذ بعبادتين الباب. وعند مسلم إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين. وأما حديث النهي عند أبي داود في بعض، لكن يدل على أنه خلاف الأولى أو مكروه على تفصيل مسألة الستر وأنواع الستر والجدران. قال ولا له، المقصود أنه سائل المنكرات، ولهذا قال بعضهم وإن دعاك الذي في بيته سور أو الستور أو الجدران أو حلل أو عنده جامر بالله أو وتر أو عنده خمرة أو لو به الطبل، يعني أن هذه من الأمور التي يعظى الإنسان في إجابتها. وهنا ذكر بعض معذار لا يوافق عليها، من قبل إذا كان المكان فيه كثرة في الناس وكثرة في المدعوين وازدحام، هذا ليس عذر إلا إذا كان فيه ضرر على المدعو، أو مثلا لديه حساسية من بعض الأشياء فيتأثر إذا كان المكان مزدحم وفيه جمع كثير، فهو يرجع إلى الأعذار لتعلق به هو، أو أعذار تتعلق بالداعي من كونه ارتكب منكرا أو نحو ذلك. فإن كان فيها محرم حرمت الإجابة، يعني هذا واضح حرمت الإجابة، إلا إذا كان له قدرة على التغيير فتتعين الإجابة في هذه الحال ويغير ما دام له قدرة، يعول أدلة في الأمر بالتغيير وإن كان فيها مكروه كرهت الإجابة. على القاعدة في هذا الباب إذا كان فيه مكروه من الأمور التي هي عذر في الإجابة وذلك أن الإنسان مأمور بتوقي الأمور المكروهة ومن ذلك لو كان هذا المجلس فيه غيبة ظاهرة أو خائض في غيبة منعت أو عنده زحمة عن مالك فقري، يعني حتى قال بعضهم هذا هو الذي ذكر بعضهم، أو عنده خائض في غيبة منعت، يعني إذا كانت الغيبة ظاهرة، أما إذا كانت مستترة أو عنده زحمة عن مالك فقري، هذا نسبه إلى مالك الله أعلم، هذا قاله الأقفاسي الشافعي في رسالة النهو في أداب الأكل ونظمها وشرعها، لكن ليس هو رحمه الله له بصر من أخبار، وذكر أخبارا منكرة، ربما ينقل أحيانا عن الغزالي والغزالي لا بصر له به، حتى إنه ربما صحب بعض الأخبار في هذا الباب، ومن ذلك أنه نقل عن الغزالي لكن الغزالي رحمه ذكر في حديث أنه عليه الصلاة والسلام قال لو دعيت إلى كراع لأجبت ولو أهدي إلي ذراع لقبلت، لو دعيت إلى كراع لأجبت. الكراع هذا معروف، كراع الشاهد والظاهر، بعضهم قال كراع كراع الغميم، يعني أنه لو دعيت إلى مسافة بعيدة أجبت، أنه ليس عذرا في عدم الإجابة، لو كان المكان الذي دعيت إليه بعيد فإني أجيب، يقول الكراع، قالوا المراد هنا كراع الغميم، لكن صحف الغزالي رحمه الله قال وفي الحديث لو دعيت إلى كراع الغميم، إذن هؤلاء يشتبه عليهم أحيانا التفسير والبيان فينصفونه بالحديث، وذكر هذا أيضا صاحب كتاب آداب الأكل وذكره بهذا دعيت إلى كراع الغميم، هذا لا أصل له، لعل أخذ عن الغزالي رحمه الله. وجاء في حديث أنس عند الترمذي رواية تبين أن هنا الكراع هنا كراع أنه للشاهد، لو دعيت إلى كراع لقبلت وهذا واضح أن المراد به ليس المراد به كراع الغميم في المكان الذي بينه وبين المدينة مسافة، فالمقصود أنه كما تقدم أن الإجابة إلى الدعوة إذا كانت إلى وليمة فيها محرم حرمت، وإن كان فيها مكروه كرهت، والإنسان ينظر إذا أمكنه أن يحفظ ويغير هذا هو الأولى والأكمل، حتى يحصل إجابة الدعوة ومصلحة التغيير، فينفع نفسه وينفع الحاضرين ويبين له. قال رحمه الله ويكره لأهل المروءات والفضائل التسرع إلى إجابة الطعام والتسامح بحضور الولائم غير الشرعية، فإنه يورث دناءة وإسقاط الهيبة من صدور الناس، وهذا في الحقيقة فيه نظر ولا دليل عليه، وكيف يقال إنه لا يجيب الدعوة إن كان المراد التسرع بالتشوف لذلك والبحث، هذا في الحقيقة لا يكون من أهل المروءات والفضائل، لا يكون من المروءات والفضائل، لأن هذا الوصف وصف لمن لم يكن كذلك، لكن إذا دعى الإنسان إلى وليمة سواء كانت من الولائم التي جاءت النصوص فيها كوليمة عرس أو غيرها، قوله حضور الولائم غير الشرعية، الوليمة إذا دعي الإنسان إليها فهي وليمة شرعية وليس هنالك ولائم، إن كانت غير شرعية فإما أن تكون هذه الوليمة فيها منكر أو مبنية على بدعة من احتفالات الموالد ونحو ذلك، أو أعياد عيد الميلاد ونحو ذلك هذا صحيح، تكون ودائع غير شرعية لأنها إما مبتدعة. أما إذا كانت مناسبات الفرح ونحو ذلك التي يصنعها الناس في العادة مثل نجاح الأولاد مثلا أو مثل الرجوع من السفر فيصنع وليمة أو يصنع لوليمة، أو مثلا لو أنه خرج مستشفى ومرض فدعاه يعني صنع هو أو صنع بعض قرابته وليمة، هذه الولائم مباحة التي لا بأس بها فيحصل فيها من المصالح بإجابة الدعوة الشيء الكريم. ومن دعي إليها يدخل من دعا إليها يدخل بعموم الأدلة، إذا دعاك أخوك فأجبه، إذا دعاك أخوك فأجبه. لا شك أن هناك ولائم آكد من النواحي الشرعية، من تكون دعوة إلى لقاء واجتماع لأمر من مهمات شرعية وبالدعوة ونحو ذلك يصنعها يعني بعض أهل الخير من أهل العلم والدعوة فيجمع إخوانه ويسمع لهم وليمة ويتشاور إياهم على أمور الخير والدعوة، هذه لا شك أنها لها أوصاف أخرى، لها أوصاف أخرى أضافت إليها معنى آخر فتأكدت من هذا الوجه. أما القول بأن هذه الولائم التي التسرع إلى هذه الولائم أنه يوجد لها هذا قاله البعض، قاله بعض علماء الحنابلة رحمه الله عليهم من المتأخرين وهو مخالف للنصوص. المعول عليه في ذلك أن يكون فيها مخالفة شرعية أو يكون فيها سفه لبناء، هذا صحيح. لو كانت هذه الوليمة مثلا يحكم فيها أناس يشفهون فيغلب فيها السفه والدناءة أو الإسفاف أحيانا بالقول أو المسح المتواصل الكثير الذي قد يورد الحقد والعداوة ونحو ذلك من المعاني التي يحصل لابد المقصود من إجابة الولائم إذا دعي لسنينها. قال فإنه نعم وإسقاط الهيبة من صدور الناس، كل هذه المعاني لا دليل عليها، فمن أجابه لهذه الولائم فإنه يعمل حينما إنسان يجيب الدعوة تعظيما للنصوص، فهذا مما يكون سبب في أن يعظمه المدعو وأن يقدره، لأنه امتثل أمر النبي عليه الصلاة والسلام ويدعو إلى تعظيم النصوص ليعلم أن فلان أجاب لأمر النبي عليه الصلاة والسلام مطلقا. ولهذا بعض الناس يعني يقول إنه إذا كثرت الولائم فإنه عذر، الأصل هو الإجابة، مشروعية الإجابة ولو كثرت إلا لسبب يعظم. ربما يكون بعض الناس إجابة هذه الوليمة يحصل عليه مشقة أو ضرر، وآخر ليس كذلك، فهذه الأمور ينبغي اعتبارها. قال ويستحب للمسلم عيادة أخيه المسلم، بل أوجبه بعض العلماء على تفصيل من يجب عليه عيادة المسلم لأخيه، كثر في أدلة الصحيحين عن أبي هريرة وإذا مريض فعود، صحيح مسلم عن جابر، وفي صحيح البخاري عن أبي موسى عود المريض عود المريض، وفي صحيح مسلم أيضا عن ثوبان أو عن أبي هريرة يعني عن ثوبان أنه عليه الصلاة والسلام قال عائد المريض في غرفة الجنة أي في جناها، لفظ آخر أنه الجنة فإذا جلس غمرته الرحمة، غمرته الرحمة. والأخبار في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام. وروى أبو داود من حديث علي رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال، أو روى أبو داود من حديث أبي موسى أنه عاد الحسن فقال له علي أو سأل عن ذلك فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عاد أخاه غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، ومن عاد أخاه ليلا من عاد أخاه يعني من آخر النهار صلى عليه سبع ثمنات حتى يصبح حتى يصبح. هذا مدوعة أبي موسى أو مدوعة علي رضي الله عنهم جميعا. يأتي مشروعا. ومن كان المريض محتاجا إليه بزيارته لكونه مثلا والد أو ولد أو كون هذا الشخص هو المنفق عليه والذي يتولى النفقة عليه على وجبت نفقته عليه فإنه تجب عليه العيادة تجب عليه العيادة وتستحب في حق غيره بحسب قرب الإنسان وصلته من هذا المريض. وعيادة المريض فيها مصالح ليس مجرد أنك تعود لأنه مريض لا نفس العيادة فيها مصالح تغييب النفس تغييب نفس أخيك ولا يعدم منك دعوة ولا تعدم أنت أيضا منه دعوة هذه مصالح معتبرة في الشرع. وعيادة المريض على الصحيح حتى ولو كان لا يعرف الزائر يعني ولو كان مغميا يعني بعض الناس يقول هنا المغمي عليه ما يعلم لو زرته لا تعوده أنت لا تزوره لأنه تزوره لمصالح كثيرة نفس قصدك وخطواتك مكتوبة يا أخي دوسي وفيها خير عظيم لا تعلم نواعد هذه الزيارة كثير منها أمور قد تخفى علينا فيها مصالح ولو لم يكن إلا حضورك وربما تقرأ عليه والنبي عليه الصلاة والسلام عاد جابر وقد أغمي عليه وبوب البخاري رحمه الله في صحيح تلك المرة باب عيادة المغمي عليه وأن النبي قرأ عليه عليه الصلاة والسلام قال وحضور جنازة إذا مات كما تقدم في حديث أبي هريرة عن جابر هذا من حق أخيك المسلم أن تحضر جنازة وإذا مات فاتبعه وإذا مات فاتبعه تتبع جنازته لأن اتباع الجنازة فيه مصالح لك أنت فالتابع للجنازة يتذكر حال هذا المحمول على السرير ويستحضر أنه يوم من الأيام محمول على هذا السرير الذي حمل عليه أخيه ومتبوع كما تبع أخاه الذي سيحمل إلى قبره يتذكر وأبلغ حالات تذكر الموت حينما تحمل الميت تذكروا أنه عليه الصلاة والسلام ماذا قال في هذه من لذات اذكروا هذه من لذات سبق رواية أنه ما ذكر في قليل إلا كثر ولا في كثير إلا قلل يستحضر ربما تستحضر حالات أخرى أيضا حينما تتبع جنازته فتتذكر وتتفكر في حاله حينما يقبر حينما يسأل ماذا يقال له وماذا يجيب وماذا بعد السؤال والجواب وأنك صائر إلى ما صار إليه لست هذه معاني عظيمة يستفيدها التابع الجنازة وأخوك الميت يستفيد لا يعجب دعوة منك فمشيك معه ودعو صلاتك عليه ودفنك له ودعاءك وعنائك مصالح عظيمة شفاعة منك لأخيك المسلم هو أحوج ما يكون إليك في هذه الحال انقطع عمله إلا ما تسبب إليه في حال حياته ولبأ وتعزية أهله أيضا هذا من حق أخيك عليك لأن أهله في شدة ومصيبة في موت قريبه من والد أو ولد من والد أو والدة أو ولد أو أخ أو أخ أو غير ذلك فتصبره وتعزي وردت حديث في أمر التعزية فيها ضعف لكن ثبتت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل لما أرسل ابنته لما أرسلت إليه أن يحضر ابنها وكان في النزع قال عليه الصلاة والسلام لقى وأرسل إليها إن لله ما أخذ وإن لله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب فيصبر ويعزي، لأن المصاب مأمور بالصبر. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فأنت تصبره على هذه الحال، ومن دل على خير فله مثل أجر، من دل على خير فله مثل أجر، ومن سن سنة حسنة فله أجر أو أجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فقد يكون متأثرا لهذه المصيبة، فيكون تصبيرك إياه تسلية وطمأنينة، فهذه منافع عظيمة لتعزيتك لأهله. ولا بأس في عيادة الذمي، لأن فيها مصالح. وهذه العيادة هل هي على الإطلاق أو عند المصلحة؟ أمر الله أعلم أنها عند المصلحة. إذا كان هناك مصلحة من عيادة الذمي، مثل أن يكون الذمي جارا لك، فعيادتك إياه قد تكون سبب في إحسان ظنه بالمسلمين وأهل الإسلام، فقد يسألك عن الإسلام وقد يسلم. وقد يكون مثلا عيادة لدفع شره وأذاه نحو ذلك، فتكون عيادة السبب لمصالح ربما يكتسبها بزيارتك وعيادتك إلى غير ذلك. أيضا هذا الذمي ربما يكون في هذه الحال في حال ضعف وانكسار، وقد ينفتح قلبه، فإن كان هناك مصلحة فلا بأس، وإن لم يكن هناك مصلحة فلا. وفي الغالب أن الذم إذا لم يكن منه شر ففيه مصلحة، وإن كان منه شر وفساد هذا في الغالب يكون فيه انتقاض العهد فلا يقر أصلا، فكيف يعاد؟ لا يقر على الذمة فكيف يعاد؟ أما إذا كان على الحال المعتادة في الغالب أن العيادة حال مرضة فيها مصلحة فيجتهد العائد بها. أما إذا كانت عيادة لغير ذلك، يعني مثل أن تكون لمصالح من مصالح الدنيا ونحو ذلك، فربما يكون ضرر على العائد. والنبي عليه الصلاة والسلام عاد ذاك الذمي كما في البخاري عن أنس أنه عاد ذميا كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام وقال أسلم، فالتفت الصبي يمضي أبيه فقال أطع أبا القاسم فأسلم، وخرج النبي عليه الصلاة والسلام ويقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. وفي لفظ صحيح الحمد لله الذي أنقذه بي من النار عليه الصلاة والسلام. قال فقد عاد النبي سلم يهوديا، هذا هو اللي تقدم، وقال كيف تجدك يا يهودي. هذه اللفظة ما لي عنها يحتاج إلى بحث، ولكن يسلم مراجعتها ينظر هذه موجودة هذه اللفظة فيها فائدة من جهة سؤال، وإن كان المعنى لا بأس به، لأنه لا شك أن العائد لن يسكت حينما يعود الإنسان هذا المريض يقيل إن عيادة مشروعة فعيادة لسؤاله عن حاله. لكن هل ثبت ذاك عن هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذه فائدة إن كان ثبت فينظر. ابن عقيل رحمه الله ليس من فرسان هذا الشأن، يذكر أخبار منكرة رحمه الله، هذا ربما يأتي أيضا في بعض كلام الآتي إن شاء الله. قال فصل: والغيبة حرام في حق من لم ينكشف المعاصي. الغيبة حرام، يقول على يا أيها الذين ارتدوا كثيرا من الظن إن بعض الظن ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. هي حرام، وهي من الكبائر عند جمع من أهل العلم، وبعضهم حكى الإجماع على أنها من الكبائر، لكن دلت النصوص على تحريمها، ويكفي المسلم أنه حرام. والغيبة وسيلة إلى ما هو أشد من الكبائر، لأن من جاء جعل يتفكه بعرض أخيه فإنه قد يمتد به الأمر إلى الافتراء والبهتان بعرض أخيه فيكون وقع في الكبيرة. قال والغيبة الحرام في حق من لم ينكشف المعاصي، يعني الشخص الذي لم يكن مجاهرا، الفاجر الذي لا يبالي، فهذا يحذر منه في حال غيبته. قال احذر فلان الفاجر، احذر فلان الفاسق الذي ظهر هجوره وفسقه وضرره، هذا جاهر بالفسق والهجور، فقد ينخدع به بعض الناس، وهم كثيرون اليوم خاصة في وسائل الإعلام والفضائيات من أناس يظهرون شيئا من الهجور ويضلون الناس، وقد يتبع كثير من الناس بحكم شهرتهم من جهة الإعلام، وقد يلبسون كلماتهم بأقوال يغلفونها بها حتى ينطل الباطل على من يسمعهم مع غلبة الجهل. وكم ضل قوم وخاصة من الشباب والفتيات بهؤلاء القوم والعياذ بالله، وهذه مصيبة وبلية، فالواجب التحذير منهم، فإن أمكن مناصحتهم والاتصال بهم، وأنهم يحملون أوزارهم وأوزار هؤلاء الذين يضلونهم يحملونها على أعناقهم، فيسمعهم الأعداد الكثيرة حينما يضلون الناس ويدعون إلى سيء القول وإلى سيء الفعل، والذي لا يسمع منهم مباشرة يسمع ممن يسمع منه، فيتتابع الشر والفساد بهذا السبب الأول. البلية عظيمة عبر وسائل الإعلام عموما والاتصال، كذلك أيضا من ينشر عبر الهواتف والجوالات فهو كذلك، فالواجب التحذير من هؤلاء، وإن كان نصحهم وكان نصح هؤلاء القوم وبيان الأمر لهم أمرا متعينا لمن تيسره ذلك، ما التحذير من ضلالهم. قال في حق من لم ينكشف المعاصي، من أظهر المعاصي وكشف فقد هتك ستر نفسه، يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين كل أمتي معافى إلا المجاهر، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل عمل في الليل يسبح يستره ربه ثم أو يبيت يستره ربه ثم يصبح يكشف ستر الله عليه، إذا كان هذا الذي عمل المعصية بحال الخلوة فستر الله عليه ثم كشفها بحال الجلوة ثم أصبح، فهذا مجاهد ورفعت عنه العافية. فمن جاهر عبر وسائل يسمعها الآلاف أو مئات الآلاف فهو أشد في المجاهرة، خاصة مع التلبيس لما يجاهر به. لم ينكشف المعاصي والقبائح بقوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا كما تقدم، ولا حديث الغيبة كثيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث هريرة قال أتدرون ما الغيبة؟ قلنا الله ورسوله. قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، قيل يا رسول فإن لم يكن بأخي ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت، قلت البهتان قلت الكذب. يعني الغيبة أن تذكر ما فيه، ما تقول فلان صوته كذا، تستهزئ بخلقته، تستهزئ بملابسه، تستهزئ بمشيته، تستهزئ بحركته، تستهزئ في أي شأن من أموره يتعلق به أو يتعلق بأولاده وأهله، أي شيء تذكره في أخيك مما هو فيه، هذه غيبة. والشارع الحكيم صال الأعراض، وهذا دليل صريح في تحريمه. وفي الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، حرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا هل بلغت على هذا؟ قرن الأعراض مع الدماء، وذكر الأموال الأعراض من انتهاك العرض هو أن تذكر من حال غيبة، غيبته هذه من الغيبة. وجاءت الأخبار في هذا عيانا عن النبي عليه السلام كثيرة، ومن ذلك ما رواه أبو داود بسند جيد عن البرزة نقل عن عبيد الأسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراته، فإنه من يتتبع عورة أخيه يتتبع الله عورته حتى يفضحه ولو في جوف بيته. وهذا وعيد شديد لمن يتتبع عورة أخيه، ومن تتبع عورة أخيه أن تغتابه وأن تذكره لمثل هذا. وقال عليه الصلاة والسلام يعني الأنس عند أبي داود بسند جيد أنه قال: رأيت ليلة أسري بي أقواما لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: الذين يقعون في أعراض الناس، هؤلاء الذين يقعون في أعراض الناس والعياذ بالله. رآه على هذه الحال، وهذه عقوبة تذكر حال هؤلاء والعياذ بالله، لأن هذا لما تعرض لعرض أخيه والعرض موضع المدح والذم كان الجزاء أنه يقشر جلده والعياذ بالله ووجهه وصدره، وذلك أن الذي يغتاب يؤثر ذلك في وجهه والبدنة ويكره ذلك وينصرف بوجهه عن هذا المغتاب ويكره لقياه، كان الجزاء أن دعن وجهه وصدره على هذا الوصف. وروى أبو داود أيضا بسند جيد عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن أرض الربا الاستطالة في عرض أخيك المسلم بغير حق، ومن الربا السبتان بالسبة. هذا إسناد جيد. أما ما رواه أبو داود أنه عليه الصلاة والسلام قال: من أكبر الكبائر استطالة المرء في عرض أخيه غير حق، هذا ضعيف. ذكر أن من أكبر الكبائر هذا ضعيف. الثابت استطالة أرض الربا، استطالة المرء في عرض أخيه بغير حق. وروى أبو داود بسند جيد عن عائشة رضي الله عنها أنها رضي الله عنها قالت: يا رسول الله حسبك من صفية كذا وكذا، يعني يكفيك صفية تعني قصيرة. ماذا قال عليه الصلاة والسلام حينما قالت حسبك من صفية كذا وكذا؟ يعني تعني ماذا؟ قصيرة. وهذه كلمة دارجة على ألسن الناس كثيرا. قال عليه الصلاة والسلام: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، يعني لو فرض أن هذه الكلمة لها رائحة لغيرت ماء البحر مع شدة ملوحته. ماء البحر يطوي الروائح وتزول الروائح بشدة ملوحته، فلا تظهر رائحة ما في قاعه من الجية، ومع ذلك مع شدة ملوحته، لو أن هذه الكلمة لها رائحة لو مزجت بماء البحر لمزجته وغيرته. قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك نفس الحديث: وما أحب أني حكيت فلانا وأن لي كذا وكذا. شو معنى حكيت فلان؟ يعني أنني قلدته في صوته قلدته في مشيته ونحو ذلك للمحاكاة. وهذا يمنع حينما يكون على قصد الانتقاص، أما على قصد التعريف لا بأس. لو أنك ذكرت إنسان لشخص عرفت قلت فلان ابن فلان فما عرفه، قلت فلان القصير فلان، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به إذا كان القصد ماذا؟ التعريف. ولهذا استثنى العلماء الغيبة في مواضع، في مواضع لعل يأتي إن شاء الله، لكن سيأتي إن شاء الله في المصنف يعني ذكر الغيبة، ذكر الغيبة. وهم ذكروها في مواضع، قال والذم ليس، ذكرها بعضهم، والذم ليس بغيبة في ستة بمحذر ومعذف، والذم ليس بغيبة في ستة متملم ومحذر ومعذف، ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. والذم ليس بغيبة في ستة متظلم ومحذر ومعذب ومعذب، ولمظهر فسقا، لذكر المصنف الذي كشف معه، ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. هذه ذكر العلماء واستثنوها من وضع الغيبة. متظلم، يأتي إنسان يقول فلان ظالم علي، فلان اعتدى علي، يريد أن يتصل به. ومحذر، إنسان يحذر من فلان، احذر فلان هو كذا، باب النصيحة. ومعذر، حينما يسألك إنسان عن شخص يريد الزواج من موليتك أو يريد صحبته في سفر أو نحو ذلك، فيبين حاله. ولمظهر الفسق، من أظهر الفسق واغتر به من اغتر، يبين حاله. ومستفتن، يأتي إنسان يستفتي إنسان يقول فلان أخذ مني كذا، مثل ما جاءت هند بنت عتبة رضي الله عنها تستفتي النبي عليه الصلاة والسلام وقالت إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وبني ما يكفيه، قالت شحيح، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليها ذلك لأنها تبين سبب المسألة وأنه هل يجوز لها أن تأخذ من ماله من غير علمه لأجل هذا السبب. ومن ومستفتي ومن طلب الإعانة في إزالة منكر، سنقال لك فلان متهدد، فلان مستهتر لا يبالي، وقع في منكر ونصحناه فلم يرتدع، فأريد أن تعينني على إزالة هذا المنكر. هذه أمور مستثنى دلت عليها الأدلة، وبعضها ربما يدخل في بعض. ومن ذكر في فاسق ما فيه ليحذر منه أو سأل عنه من يريد تزويجه أو شريكته أو معاملة لم يكن مغتابا له كما تقدم إذا كان مصنف سبق الإشارة إليها. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء لما سألت فاطمة بنت قيس عن أسامة وكذلك عن معاوية بن سفيان قال عليه الصلاة والسلام أما معاوية سعوك، سألته عمن؟ عن أسامة وعن معاوية وعن أبو الجهل، نعم أحسن، سألته وعن أبي الجهل، عن أسامة وعن معاوية وعن أبي الجهل، قال أما أبو الجهل فمراق للنساء وأما معاوية فالصعلوك لا مال له. انكحي أسامة، قالت فنكحته فاغتبت به. تقول المعنى أنه عليه الصلاة والسلام ذكر في بعضهم ذكر شيئا من هذا لأنه من باب النصيحة، هذا لا بأس، مثل ما تقدم في التعريف المعرف أيضا، تقول عن الأعمش الأصم الأبكم، ويأتي كثيرا في الأسانيد ذكر الأعمش، وفي الحديث ذو اليدين أحق ما أصدق ذو اليدين، وكان له يدان طويلتان رضي الله عنه فعلم في ذو اليدين، فهذا من باب الألقاب التي علقت ولا يعرف صاحبها إلا بها فلا بأس من ذلك. لكن إذا كان يكره لأن إذا كان لا يكره فلا بأس بالذكر به مطلقا، وإن كان يكره يذكر بها عند الحاجة. ولهذا إسماعيل بن علية رحمه الله الإمام الكبير كان يغضب إذا قيل ابن علية، هو نسب إلى أمه إسماعيل إبراهيم رحمه بصري الإمام، كان يكره. لكن في الأسانيد إسماعيل بن علية مجتهد، وكان يحمد رحمه الله لا يذكره إلا باسمه نسبته إلى أبيه. قد يجتهد الإنسان بنسبة فيذكر وإن كان يكره، لأنه تعين طريقا للعلم به، ربما حصل اللبس بغيره لو لم يذكر بلقبه، واللقب هو ما أشعر بمدح أو ذم، والمراد اللقب الذي يشعر بذم. قال ولا عليه إثم الغيب، إثم الغيب لأنه جائز، بل ربما يؤجر حينما يكون من باب النصيحة، وله ثواب النصيحة، له ثواب النصيحة، لأن الدين النصيحة، كما حديث تميم الدين النصيحة عند أبي داود عن أبي هريرة الدين النصيحة، الدين النصيحة، تكررها ثلاثة، وعند النسائي إن الدين النصيحة أكدها، وجاء من حديث ابن عباس أيضا، وأصح أخبار هذا الحديث حديث تيم رضي الله عنه، ضعف البخاري سائر رواياته بحديث أبي هريرة وابن عباس، المقصود أنه حديث صحيح، الدين النصيحة. نصحك لأخيك تؤجر عليه ما دمت تريد بذلك بيان الأمر، وهو مشفق على ذلك يود أن تذكره له لحاجته، فأنت في الحقيقة تقضي حاجة أخيك المسلم، وقد تكون هذه الحاجة أشد من قضاء حاجة في أمر مالي، لأنك أنت الذي تعرف هذا الرجل أو من يسأل عنه، وهو بضرورة خاصة حينما يزوج مولية، فإذا بينت الحال كشفت عنه ويسرت له. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول والله بعون ما كان العبد بعون أخي، والعون قد يكون في أمور مادية وقد يكون في أمور معنوية، وربما كان العون في أمور معنوية أبلغ حينما تعين أخاك على المصيبة التي هو فيه وتصبر عليه الإعانة، الله بعون العبد أطلق العون. ومن ذلك النصيحة له في بيان ما يحتاج إليه أو سؤاله عن بعض من يحتاج معرفته كما تقدم، كلها دلت عليه الأدلة عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال بقول النبي صلى الله عليه وسلم قولوا بالفاسق ما فيه ليحذره الناس، وهذا من أوهام ابن عقيل رحمه الله، وهذا الحديث لا أصل له، بل هو في الحقيقة في حكم الموضوع عند أهل العلم، وقد رواه ابن عن الدنيا في كتاب الغيبة، والطبراني في الكبير من رواية جارود بن يزيد النيسابوري، والجارود بن يزيد هذا متهم، بل قال أبو حاتم إنه كذاب، ومثل هذا لا يجوز نسبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه رحمه الله خفي عليه حاله، ومثل هذه الأخبار لا يجوز نسبتها، هو معروف عن الحسن، وجزم بعض العلم نسبة إلى الحسن البصري رحمه الله، والمعنى صحيح، المعنى صحيح، لكن ليس كل النبي لا يقول إلا الحسن، وليس كل حسن قاله النبي عليه الصلاة، يعني قاله بلفظ، ليس كل لفظ حسن قاله النبي، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إلا القول الحسن، إنما هذه الأقوال الحسنة قالها النبي بمعنى أنها جاءت في عموم أدلته والمعاني العامة والكلمات الجوامع، كل حسن من الأقوال فهل جاء في الشريعة، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وقال عليه الصلاة والسلام ما من طريق غريب الجنة إلا وقد دلتكم عليه، فكل ما كان تقوى فقد جاء الشريعة، وقال سبحانه وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، كل ما يكون تقوى وطريق إلى الجنة فقد بينه الشارع إما نصا وإما معنى. ولهذا لما جازف بعض الوضاعين فقال نحن نضع له، يعني أنه صار يضع الأخبار في ما كلمات معاني حسن، يقال الشريعة غنية عن هذا الوضع والكذب، وليست بحاجة، وليست بإدراك على الشريعة، والشريعة تمت والنبي والله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام، تم كمل الدين وتم كمل الدين أكملت لكم دينكم وتم في النعمة والإلحام. هذا لا يجوز، بل لا يجوز رواية الموضوع. قال عليه الصلاة والسلام من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده هنا، ليس أنه وضع وكذب، لا، أنه تساهل في الرواية حتى قال قولا لا أصل له، لم يتثبت فالحديث، فهذا الخبر لا يصح، لكن من جهة المعنى ثابت ودما سبق من أدلة الدالة عليه. قال ولا يظن بعمر رضي الله عنه أن نقدم على ما هو غيبة عند نصه على الستة وجعل الشورى به. هذا في الحقيقة موضع نظر، أين قال هذا عمر؟ المعروف في كلام عمر رضي الله عنه أنه أثنى عليهم ومدحهم، فهل هذا في بعض كتب الأدب منقول؟ لأن كثير من هؤلاء القوم، كثير من هؤلاء القوم يعني خاصة ممن لا عنا لهم في الحديث، ربما يعلق بأذهانهم أخبار لا أصل لها، أو بعض الحكم نحو ذلك التي لا أصل لها، فينسبها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والذي في البخاري أنه رضي الله عنه قال اختار ستة من أهل الشورى، علي والزبير وطلحة عبد الرحمن بن عوف، وطلحة والزبير وعلي وسعد وعلي وطلحة، بقي أحد؟ ستة نعم، الزبير، طلحة والزبير، طلحة وعلي وعبد الرحمن وسعد بن أبي وقاص، وسعد بن أبي وقاص، بقي واحد من السادس؟ عثمان وعلي، طلحة والزبير وسعد ومن؟ عبد الرحمن عوف، وسعد عبد الرحمن ابن عوف، هؤلاء الستة. ولم يجعل معهم سعيد بن زيد مع أنه من العاشر والعشرين من الجنة، لأنه ابن عمه رضي الله عنهم، فخشي أن يقال إنه حاب، وقال يحضركم ابن عمر ولا يكون له من أمر شيء، وقال إن هؤلاء مات عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض، يقوله عمر رضي الله عنه، هذا كلام رضي الله عنه. ثم لو فرض صحة هذا الكلام الذي ذكر رحمه الله فلا يمكن أن يكون غيبة، لو فرض أنه ذكر هؤلاء الستة بشيء من الأمور التي تعاب ما يكون غيبة، لأنه في الغالب حينما نصر الستة فإنه في مقام الخلافة والولاية ومن يتولى الأمر بعده، وأن هذا الأمر ينقل عنه ويكون هؤلاء القوم يكونون حاضرين ويسمعون كلامه ويبين ما فيه إن كان هنالك أمر مما يعابون به فيذكر أن هذا ليس بناقص من رتبتهم ومنزلتهم لما لهم من المنازل العلية والرتب التي ارتفعوا بها على غيرهم، لو فرض أن هذا فإنه يكون من النصح حيث يذكر. فمثل الإنسان الذي يريد أن يولي قوما فيتقدم له جماعة فيبين أن فلان فيه كذا وفلان فيه كذا، في الغالب أن هذا يظهر، ولو لم يظهر ولم يبلغهم فيكون من باب الإعذار، لماذا لم يقدم فلان وقدم غير فلان. والأمر لا يصح مثل هذا عن عمر، والمصنف رحمه الله ليس عنده تحري في هذا، وربما ينقل عن كتب إلى الكتب التي يعني يكون فيها بعض الأخبار التي لا تصح، ونعلم أن كتب السير والتواريخ دخلها ما دخلها خاصة ممن أرادوا أن يشوهوا التاريخ، ودخل في ذلك من فعل الرافضة الشيء الكثير، يجي يشوه ويبين أن
ويقول إن بين الصحابة ما بينهم من البغضاء والعداوة، كل هذا من الافتراء والكذب. قال بل قصد بذلك النصح لله ولرسوله الإسلام. هذا لو صح هذا الشيء ويحتاج إلى البحث أين نقل هذا المصنف وأين ذكر، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل أختي ربت طفلة صغيرة وهي طفلة من الزنا، والجميع يعرف أم الطفلة لكن الطفلة لا تعرف أمها، والجميع يعرف أم الطفلة لكن
تخرج مكبر مكبر كل يسمعون ما يسمعون خلق لهم مكبر يسمعون.
أحسن الله إليكم. يقول السائل أختي ربت طفلة صغيرة والجميع يعرف أن الطفلة والطفلة من الزنا لكن الطفلة لا تعرف أمها، فهي تظن لحد الآن أن أختي هي أمها لأنها ربتها منذ ولادتها. أختي ستخبر الطفلة عندما تكبر.
نعم.
والآن هي تبلغ 14 عاما.
طيب شو السؤال؟
السؤال أختي هل يجوز لها أن تفتح حسابا بنكيا باسم الطفلة وتضع لها في هذا الحساب زكاة أموالها؟
لا بأس، يعني إذا ما دامت على هذا الوصف لا بأس أن يعطي الإنسان زكاته لهذه الطفلة، ويقول يعني جزى الله أختك خير الجزاء على القيام على هذه البنت بالإحسان إليها، ولا شك أن لذلك أجر عظيم. فكيف تفتح لها حساب وتجعل فيها مال وأيضا تعطيها من الزكاة؟ لا بأس، لا بأس من ذلك، خاصة بعد يعني بلوغها فلا بأس من ذلك. وإن جعلت المال الذي تدفعه إليها من حر مالها كان أكمل وأتم، وإن أعطتها من الزكاة لا بأس من ذلك. نعم.
وهل يجوز لي أن أعطي لأختي زكاة مالي لهذه الطفلة في حسابها؟
نعم، نعم، نفسي. إذا كانت أختك التي ربتها يجوز أن تعطيها وهي تنفق عليها، يجوز أن تعطيها من الزكاة، فأنت من باب أولى، المقصود لا بأس من ذلك. نعم. نعم. نعم.
يقول السائل قدمنا من بلاد مع مجموعة حجاج بلادنا، إلا أنه تساهل يقول السائل ما حكم من يلعب الورق بعد صلاة العشاء؟
الورق كغيره من الملهيات، الورق هذا فيه يعني بلا فيه مصائب ويحصل فيه نزاع وخلاف، يحصل فيه خلاف ونزاع، وأيضا الورق هذا فيه صور ويرمز إلى أشياء، وبعضهم يقول يعود إلى رموز وثنية ونحو ذلك. بصرف النظر عن كون هذا يصح ولا يصح، فإن المفاسد التي تكون في الألعاب المحرمة من النرد والشطرنج موجودة في الورق لما يهدي من العداوة والبغضاء وتضييع الوقت، ولا يعود بفائدة ولا عائدة دنيوية عن عبد، بل يولد الشحناء والبغضاء، يكون الإخوة أو الأصدقاء يكونون مجتمعين متصافين، فلا يلبثون أن يلعبوا هذه الورقة فيحصل بينهم النزاع، فربما السباب والشتام، وهذا
كبير بتحريمها، كبير لأنه ليس المقصود في تحريم هذه العاد كون هذه ورق، كون هذه مثلا نرض ميسر، كل ما يحصل فيه المعنى الذي يحذر فيه النرض من حصول البغضاء والعداوة فهو في كل شيء أشبه بألمان. فإذا كان على عوض كان التحريم أشد، وخاصة إذا تركت على ذلك أمر آخر مثل كونه يلعب في الليل فيسهر فيؤدي إلى تفويت صلاة الفجر أو تدمير مصالحه التي هو مأمور بها لأهله وأولاده. نعم.
قدمنا فضيلة الشيخ يقول السائل: قدمنا من بلادنا مع مجموع حجاج بلادنا، إلا أنهم تناول وجبات الفطار والعشاء بداخل صالة الحكم في الفندق، فيها اختلاف بين الرجال والنساء، فهل يجوز لي أن أتناول العشاء هناك؟
إذا كان هذا المكان في اختلاف تكشف هذا لا يجوز، لأنه في الغالب لا تسلم يعني من مخالطة النساء والمس بالنساء وخاصة في المطاعم التي تحصل فيها ازدحام. فإذا كان على هذا الوجه هذا لا يجوز. أما إذا كان هذا المطعم منعزل يعني فيه مكان خاص بالعوائل ومكان خاص للرجال الذي ليس معهم النساء فهذا لا بأس به. أما إذا كان يحصل باختلاف بينكم وهذه الطاوة جمل الطاوة الرجل أم المرأة والمرأة أمام الرجل، في الغالب أن المرأة مع يعني أهلها أو زوجها تتبسط في الحال، وحينما تأكل الطعام ويأكل يتبسط معنا في الحديث، ربما ابتسام الضحك، وقد يجلب ويمد لها عين الذي ينظر إليها، وقد تقع عينها مثلا ولا تبتسم على إنسان يبتسم، والعيون هنا تتعلق، العيون تتعلق وضعف الرجل أمام المرأة والمرأة أمام الرجل والتصيد. بعض الناس ربما يقصد هذه المحلات لأجل هذا، لأنه يقلل بصره بين النساء، هذه المرأة وهذه المرأة، هذه أبواب من الشر يجب على الإنسان أن يسدها عنه وعن أهله. نعم.
فضيلة الشيخ يقول السائل: امرأة حاضت امرأة حاضت عند النفاق ولم تستطيع،
مقصود
أنها حاضت كيف تكمل
الوقت؟ المقصود الحيض غير من الإحرام، الحيض غير أسلمت ويهت رضي الله عنها أمرها النبي عليه الصلاة والسلام ترتسب، إذا كانت حيض عنها ترتسب وتحرم ولو أحرمت بلا غسل فهو عند الجمهور لا بأس به، لكن غسل الحائض والنفساء آكد من غير الحائض، غسل الحائض والنفساء آكد من غسل بل لا تكون حائض ولا نفساء، فتحرم والإحرام يصح مع الحيض والنفاس بلا خلاف. نعم.
فضيلة الشيخ يقول السائل: جئت من تركيا ولبست لباس الإحرام هناك في تركيا، فلما خرجنا من النفاق ظننت أنه يخبرنا ولكن ما فعل، كذلك ما أمرنا على النفاق، بل مررنا على ميقات البحر، يعني ما مروا على ميقات جعفر، مروا على ميقات البحر، فماذا كيف يفعل؟
المقصود إذا ما يعني هو ما ذكر له محرم، إذا كانهم جاوزوا الميقات ولم يعلموا به، جاوزوا الميقات ولم يعلموا به ثم أحرموا بعدما جاوزوا الميقات أو في جدة مثلا، فهذا عند الجمهور يجب فيه دم، يجب فيه دم، والواجب على من ركب الطائرة يحتاط ولا ينتظر أمر المبلغ، لأنه قد يغفل عنه وقد ينسى، إذا ما تركب الطائرة تحتاط، فإن كنت لا تدري ما في مانع تحرم من أول ما تركب الطائرة لا بأس، لكن لا يدري ولا يعرف إذا قد من بلاد بعيدة ولا يعرف، أو أنه إذا كان عنده تقدير يعلم لدخل أجواء المملكة ولا يدري يحرم مباشرة، فإن كان أبلغوه أن الإحرام يكون بالساعة الفلانية في هذه الحالة يجب الإحرام، فإذا أحرم بعد ذلك فعليه دم على قول الجمهور إن كان واجدا له، وإن لم يكن واجدا له هل عليه صيام كما هو قول أحمد الشافعي أو يسقط عنه أمره وسقوطه، لأن لا دليل على وجوب الصيام. نعم.
هل يجوز
للمحرم لبس الحذاء؟ نعم، إذا كان الحذاء النعل نحو ذلك لا بأس، إذا ما لا يلبس الخف الذي يغطي الكعبين، أما تلبس نعال شباشب نحو ذلك ولو كانت تغطي القدم لا بأس من ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام لا يلبس الخفين، دل على ما أن ما سواهما لا بأس. نعم.
يقول السائل: هل يستطيع الرجل أن ينوب عن جسده الكبيرة في السن في رمي الجمرات وهي تبقى في المخيم؟
إذا كانت لا تستطيع الرمي شق عليها فلا بأس، لكن اشترط عند الجمهور أن يكون حاجة، أن يكون الوكيل حج ذلك العام، أن يكون حج ذلك العام. نعم.
يقول السائل: أنا من أهل جدة، جئت لمكة منذ أسبوع بنية العمل والحج، ولم أدخل الإحرام، ماذا عليه؟
ما بين السائل، كان جئت
من أين أحرم؟
نعم، إذا كنت جئت من جدة ودخلت مكة بغير نية الإحرام، ما عندك نية لا حج ولا عمرة، ثم لما وصلت إلى مكة بدا لك أن تحرم بالحج، ما في مانع أن تحرم بمكة ولا شيء. وإن كنت جئت من جدة وأنت تلوي النسك فالواجب أن تحرم من جدة، فإن جاوزت جدة وأحرمت دون ذلك فعليك دم كما تقدم. نعم. والدم كما لا يخفى، إذا قيل دم لهذا دائما في دماء الحج دائما قاعدة، إذا قيل عليه دم فالواجب سبع بدنة أو سبع بقرة أو ثني من المعز أو جذع من الضأن، هذا المعنى إذا قيل عليه دم، هذا هو الواجب. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل الحلق يكون بالموس فقط أم يكون بالمكينة؟
الحلق بالموس، والمكينة هذه إذا كان يبقى شيء من الشعر فالأمر والله أعلم أنه تقصير، لأنه يعني يسمون التقصير يجعلون له رتبة، نمرة واحد اثنين ثلاثة أربعة يجعلون له رتبة فهم يسمونه تقصير، وليضل الدليل عليه يبقى شعر يمكن أن يحلق، يبقى شعر يمكن أن يحلق، ولا شك أن من قصر تقصير لا يبقى إلا شعر يسير أفضل ممن كان تقصيره دون ذلك، والأكمل هو الحلق. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: إمام في مسجدنا في حينا حالك اللحية ومسرع في الصلاة حتى أنه يحل ببعض الواجبات، هل يجوز الصلاة خلف هذا الإمام؟
حالك اللحية الصلاة تصح خلفه على الصحيح، بعضهم قال لا تصح، لكن الصحيح تصح خلفه للأدلة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يصلون لكم كما روى البخاري، يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، وله أحمد: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، وكذلك في صحيح مسلم حديث مسعود لما ذكر الأمراء يقيمون الصلاة قال: صلوا معه، قال إذا دخلوا صف صلوها ثم صلوا معه، صلوا معه، فأمر بالصلاة معهم وإن كانوا على هذا الوصف، وصلى الصحابة رضي الله عنهم خلف بعض الولاة ممن فيه فسق كالحجاج صلى خلفه ابن عمر، وابن مسعود صلى خلف بعض من تولى الوليد، وكذلك صلوا خلف ابن زياد، صلوا وهم متوافرون ومجتمعون، ثم القاعدة عند أهل العلم دل وهي قاعدة دل عليها الشرع أن من صحت صلاة نفسه صحت صلاة لغيره، لما تفد، فأخذوا هذه القاعدة من أدلة المتقدمة أنهم يصلون خلفه، هذا إذا كان لا يمكن الصلاة خلف غيره أو الصلاة خلف غيره فيه ضرر، مثل هذا إنسان إمام ولا يمكن إقالته ولا يمكن شكايته، أو لو شكي فيحصل شر، في هذه الحال ما في مانع أنك أن تصل خلفه، وإن أمكن هجره وترك المكان فيه حتى يترك المسجد هو. فهذا من باب أو سبب من أسباب ترك الإمامة في هذا المسجد، هذه مبنية على المصلحة والمفسدة. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة خلف الولاة وإن كانوا على أوصاف محرمة من جهة تأخير الصلاة بما في ترك الجماعة من الشقاء والنزاع وسوء الظن بين المسلمين، لأن عامة الناس ربما لا يعرفون مثل هذا، فإن أمكن تولية غيره كان هو الأولى. نعم.
فضيلة الشيخ يقول
السائل،
ما حكم حلق
اللحية
وإذا كان محرما فما هي
عادات
التي
تباح
فيها؟
حلق اللحية مما تقدم محرم، حتى الإجماع على ذلك من حزب وجماعة، ويكفي في هذا الأدلة. أما الحالات التي تجيب، ليس هناك حالات، ليس هناك حالات يعني يقال إنها، إنما هناك حالات ضرورة تؤخذ قواعد الشريعة، هذه حالات استثنائية، حالات استثنائية جاءت ضرورة، ما يقال والله أنه إلا كذا إلا كذا. فلو كان إنسان في مرض في لحيته حساسية محتاج إلى العلاج، محتاج إلى حلق اللحية حتى يتناول أنواع من العلاج لا يمكن إلا بحلقها مثلا، فهذا من ذلك. أو كان عليه ضرر شديد هو في مكان لو أن ولا يمكن انتقال من هذا المكان، فلو أنه يعني أعفاها ترتب عليه كضرر وشدة وأذى في نفسه من الضرب أو السجن ونحو ذلك، ففي هذه الحالة ينظر ما هو الأهون في ذلك. فإن أمكن أن يدفع الضرر بالتقصير فلا يحلف، وهكذا هذه أشياء تؤخذ من معاني الشريعة وأدلتها. نعم.
فضيلة الشيخ يقول السائل، ما حكم الحادث للبول بانتظار الصلاة الحرام، حيث أنه إذا خرج من الخلاء لا يستطيع أن يرجع إلى الحرم ثانيا؟
لا، من كان يحبس بوله فلا يصلي وتحبسه، لا عليك أن تخرج ولو كانت صلاة تقام، سيحتار في الحرم غير حرم، عليه أن يستعد ويذهب قبل إقامة الصلاة بوقت يمكن أن يدرك الصلاة، لكن لو أنه كان نائم واستيقظ مع الأذان ويعلم أنه إذا يتوضأ ورجع فإن الصلاة تفوت، نقول صلاتك بدخول جديد بعدما تذهب لقضاء حاجتك أفضل، بل هو المتعلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث عائشة رضي الله عنها صحيح مسلم، لا صلاة بحمرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان. وفي حديث زيد بن أرقم عند أهل الأربعة بإسناد صحيح، لو قيمت الصلاة ثم أمر رجلا يصلي بالناس ثم قال لهم إذا قيمت الصلاة وأراد أحدكم الخلاء فليبدأ به قبل أن يصلي، ثم ذهب وقضى حاجته رضي الله عنه ولم يصلي معهم أو لم يبدأ الصلاة معهم، فهذا هو الواجب عليه. بل لو أنك إذا ذهبت إلى الخلاء لا تجد ماء، يعني إنسان يقول أنا متطهر طهارة ماء، ولو أنني ذهبت قضيت حاجتي لا أجد إلا التيمم، وصلاتك بالتيمم خير من صلاتك بالوضوء الذي تدافع معه البول، المقصود الصلاة بالحضور وأنت معذور في هذه الحال حينما تتيمم لأنك لا تجد ماء. نعم.
فضيلة الشيخ يقول السائل، هل صلاة الجمعة الحرم لها
فضلا
عن باقي مساجد
مكة؟ ومبني على مسألة الخلاف، هل الحرم يشمل جميع أميال الحرم أو خاص بنفس المسجد المبني بحدوده وأسواره؟ هذا عن خلاف، منهم من حكى عن جمهور أنه خاص بالمسجد الذي الكعبة، منهم من حكى عن جمهور أنه شامل جميع أميال الحرم وحدود الحرم، فتدخل مكة أو غالب مكة دون ما خرج الحرم، وكذلك بعض المشاعر أنها داخلة على حدود الحرم، وهذا القول أظهر، هذا القول أظهر، وأنه يشمل جميع مساجد الحرم وأميال الحرم، إلا أن الصلاة في الحرم لا فضل آخر داخل الحرم، لا فضل آخر، لأن صلاة الحرم من جهة كثرة الجماعة ومن جهة أن المسجد الذي فيه الكعبة، فهذه فضائل خاصة ليست لغيره من مساجد الحرم. نعم.
الشيخ يقول السائل: ما هو فضل طواف التطوع؟
سبق هذا أكثر مرة، وأن التطوع دل عليه الإجماع العملي، ودل عليه أخبار من أحد العلماء سبق ذكره، أنه من طاف أسبوعا فأحصاه كان كعتق رقبة، ولا يرفع رجلا ولا يضع إلا كتب الله له بحسنة وحط عنه به خطيئة، على حديث ابن عمر عن الترمذي وحديث جيد، وجاء فيها حديث أخرى فيها بعض الضعف. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يرى الناس يطوفون، وجاء أيضا أن مسحهما يحط الخطايا حطا، فهذه كلها فرائض تتعلق بالطواف البيت، طواف واجب أو طواف تطوع. نعم.
فضيلة الشيخ يقول السائل: ما حكم لبس الأصفر
للرجال؟ حكم لبس
الأصفر؟
لا بأس، لا بأس من لبس الأصفر، الأحمر، الأخضر، الأبيض، الأصل حل اللباس، إنما نهى بعض العلماء عن لبس الأحمر القاني، الأحمر القاني. وثبت في الصحيحين أنه عليه السلام خرج في فلة حمراء، اختلف الفلة الحمراء هل هي كلها حمراء أو أن فيها خطوط. الشوكاني والجمع يقولون إن الأصل الحقيقة أن الحمراء جمع، وبالطيب يقول إن هذه الثياب في الغالب يكون فيها خيوط وسيوط وفيها خطوط أخرى إذ لا تكون سادة. وجاء في حديث جيد عند الوجه أنه نهى عن المفتل أي المشبع حمرة. والأظهر والله أعلم من المنهي عنه الحمرة هي المياثر الحمر، قال البخاري نهى عن المياثر الحمر. المياثر هذه اختلف فيها، هل نهي عنها لأجل أنها حليب أو لأجل أنها من لباس الكفار أو لأجل أنها حمراء؟ والأظهر والله أعلم لأجل أنها من الحرير أو غليظ الحرير، وأيضا وصف الحمرة فيها يؤكد هذا أو يؤكد منعها من جهة أنه يزيد في ليونتها، حرير ليونته مع ما يكسب هذا اللون من أمور ربما لا تناسب حال الرجولة، بخلاف المرأة فإنها مرخص لا فيها إلا ما استبدل بالحرير. نعم. فضيلة
الشيخ يقول السائل: إذا نوى الحاج الأضحية مع الهدي فهل يمسك عن شعر من الشعر وأظفاره عند دخول عشرة الحجة؟ وكيف له أن يتعامل إن جاء حاجا متمتعا بعد الدخول شيء من أيام
الحجة،
فهل يجوز له أن يأخذ ويحلف؟
نعم، لا بأس أن الحاج يضحي، سنة فهو سنتان، والصحيح أنه له ذلك خلافا لمالك رحمه الله وشيخ الإسلام يقول إنما يذبح بمكة هدي، إلا أن هذا في الغالب يريد روحية عند أهله، فيريد أن يحج حج هنا والهدي هنا والوحية عند أهله فلا بأس. فإذا دخلت العشر تمسك عن الشعر والبشر، تمسك عن كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها، ولا تتعرض لشيء إلا عند التحلل فلا بأس. عند التحلل إنسان أحرم بالعمرة في الثاني من الحجة وكان قد نوى الأضحية، يقول أنا الآن أفت سعيد أريد أن أتحلل العمرة، هل آخذ من الشعر بالتحلل أو لا آخذ لأنني أريد أن أقول لا تأخذ من الشعر وتقصر، لأن التحلل نسك وواجب وآكد من النهي عن أخذ الشعر لأجل الأضحية ثم تمسك بعد ذلك. أما أخذ الشعر عند الإحرام لا تأخذ، لأنه لم يأتي به سنة، إنما المقصود هو التهيئ للإحرام حينما يكون إنسان أظفاره طويلة ونحو ذلك، فلم يأتي شيء خاص في هذا، ولأنك منهي عن الأخذ. بخلاف التحلل من العمرة فهو واجب، فلهذا تأخذ ما تتحلل ثم تمسك. نعم.
الشيخ يقول السائل: إذا استمنى الحاج المحرم فماذا يجب؟ ما يجب عليه؟
يجب عليه التوبة من هذا الفعل، هذا فعل لا يجوز. قال والذي لهم لبنود يحافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنه غير ملومين، وخاصة إذا كان في حال إحرام، هذا يدعوه إلى الابتعاد عن هذه المعصية. فإذا وقع عليه التوبة من هذا الفعل ثم ينظر إن كان هذا الواقع منه قبل التحلل الأول، فالجمهور على أن حج الصحيح وأن عليه دم يذبح ويوزع لنفس المكان الذي وقع منه ذلك، بقول ضعيف غيره عن مالك أنه يفسد الحج، لكن الصواب أن حج صحيح لأنه لا يفسد الحج إلا بالجماع، إلا بالجماع. وإن كان هذا السنة بعد التحلل الأول، بعد التحلل الأول فهل في شاة أو في فدية أذى موضع خلاف، والمسألة اجتهادية. فإن ذبح شاة أيضا فلا بأس، وإن فدى فدية أذى معنى خلية أنه يصوم يطعم ستة مساكين أو يذبح شاة فلا بأس، لأن حاله أخف في حصول التحلل الأول. نعم.
يقول السائل إذا أصاب المذي أو الجرح ماذا يجب عليه وكيف يتطهر من ذلك إذا أصابه المذي أو
نفس الجرح؟ نعم، هذا تقدم إصابة المذي تقدم بشرعه، وأنه إذا أصابه المذي فإن عليه أن يغسله من ثوبه ومن سراويله كما تقدم في الأخبار. أما الجرح فإن خرج الدم فعليه أن يغسل ما أصاب منه، لأن الدم نجس عند أهل العلم حتى إجماع غير واحد، فيغسل يغسله من ثوبه إلا إذا كان قطرة يسيرة هذه معفو عنها، لكن التنظر من باب التنظر من الشيء الذي يحصل إزالته مثل أشياء مستقرة. نعم.
فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم الدم الخارج مع الولادة في الصلاة والطهارة؟
الدم الخارج مع الولادة أو الدم الخارج إن كان قبل الولادة فهذا هل هو نفاس أو ليس بالنفاس؟ إن كان خارجا قبل الولادة أو قبل أعراض الطلق فهذا لا حكم له، إلا أن يوافق حيضا وتكون المرأة معتادة أن تحيض وهي حامل، في هذه الحال يكون حكم الحكم الحيض. وإن لم تكن معتادة للحيض ودم فساد لا تلتفت إليه. وإن كان يعني أنه لا يوجب ما يوجب الحيض، وإن كان خروجه أثناء الولادة أو أعراض الطلق قبل الولادة أعراض الطلق وانفتاح الرحم، فمذهب أحمد رحمه الله أن دم نفاس إذا كان قبل الولادة بيومين أو ثلاثة أيام، ولازم من العلم أنه لا حكم له لأن النفاس من التنفس وهي لا تتنفس إلا بعد الولادة أو معها أو معها. والأظهر والله أعلم أنه إذا كان مصاحبا للطلق فإنه دم نفاس لأنه مقدمة له، ولهذا مقدمات الحيض ولو لم تكن دما تكون حيضا، الكدرة والصغرى هذه على قول عندها خلاف، على قول مع أن فيها خلاف هل هي دم حيض، وإن كان هناك قول جيدا ليست الحيض، لكن إذا كان الخارج دم في نفس الوقت المعتاد فهذا دم حيض. كذلك أيضا وقت الولادة وقت الطلق وفتاح الرحم الأمر والله أعلم أنه دم نفاس ما دام مصاحبا لأعراض الطلق، لأنه دم نفاس واضح وصحيح فيأخذ حكم دم النفاس، وعلى هذا تمتنع عن الصلاة وعن الصيام في هذه الحال. نعم.
فضيلة الشيخ يقول السائل رجل يحج عن زوجته وهو حج تمتع وأثناء العمرة لم ينوي أن العمرة لزوجته، فكيف العمل؟
يحج عن زوجته لا بأس أن يحج عن زوجته ويعتمر لنفسه يعني يسأل المتمتع وليس متمتع. نعم لو سأل حجة عن زوجته عن والدته عن والده عن أخيه وكان هذا الشيء مشروعا بكونه من يحج عن ميت مثلا أو من يحج عن غير قادر، فأنت حينما تحج نفسك وتعتمر عن غيرك في أشهر الحج تكون متمتع. ولا يشترط عند جمهور العلماء في التمتع أن يكون عن شخص واحد. لو أن إنسان أخذ عمرة عن نفسه أو حج عن نفسه ثم حج أو اعتمر عن غيره، يعني العمرة أو الحجة عن غيره، فأنت متمتع. والدم هذا عليك أنت خاصة إلا إذا كنت شرطته على من تريد أن تعتمر وتحج عنه أو كان باتفاق، فهذا يرجع إلى ما اتفقتما عليه. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله. يقول السائل: أريد أن أحسن الأفضل في الهدي، وهو شراني الهدي من السوق وأذبحه وأوزعه على فقراء مكة، غير أني أخاف أن لا يتيسر لذلك، فهل لي أن أشتري وسط الراجحي من البنك، علما أنه مكتوب في الوصل والباقي يوزع على اللاجئين؟
وعليكم السلام والبركة. تنظر ما هو الشيء الذي يمكن أن تستطيع، فإن كنت يمكن أن تشتري الهدي بنفسك ويمكن أن تذبحه ولا يشق عليك فهذا أفضل وأكمل، وإن شق عليك ذلك أو تخشى أن تخاطر وأنه يوافق الحج في وقت وأنا لا يمكنك أن تشتري الهدي تحتاط، لأن أمر واجب، فعليك أن توكل سواء وكلت البنك أو غيره. أما كونه يجعل أو يقولون والباقي يصرف للفقراء لخارج الحرم والمحتاجين خارج الحرم باللاجئين وغيرهم، هذا لا بأس به، وهذه من الأسباب تجعل الإنسان يجتهد في أن يباشر أضحيته بنفسه وهديه بنفسه، ويعلم أن هذا الهدي الذي يذبح ربما يكون فيه زيادة وفائد ولا يوجد من يأخذه ولا يمكن توزيعه فيفيه، فيحتاج إلى نقله. وقد نظر في هذا وبحثها العلماء الزمان في بعض المجامع الفقهية، فتكاد تتفق الكلمة على أنه لا بأس من نقل فائض اللحوم هدايا والضحايا، لا بأس أن تنقل خارج الحرم. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم ينقلون الشيء اللي معهم رضي الله عنهم راجعون إلى المدينة فهذا كما تقدم لا بأس به عند وجود الحاجة، والإنسان إذا تيسر يباشر هديه بنفسه كان هو الأولى والأكمل. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز أداء مناسك العمرة عن شخص متوفي بلا حج؟
سبق لنا أقول إذا كان على الحي وأدى على الحي عاجز غير قادر فالميت فليس، والنبي سئل عن ذلك. لكن يفضل أن يعلم يا إخواني أن الإنسان في حال الحياة يجتهد في أن يؤدي الأعمال عن نفسه. أنت الآن أنت بحاجة وأنت بضرورة، لأن هذه الأعمال تبقى لك يوم القيامة. الميت مرتهن بخاصة الميت، الحي إن كان قادر أدى لنفسه، إن لم يكن قادر فهو معذور، إن لم يكن قادر وإن كان الحي قلبه متعلق بالبيت ويتلهف على الزيارة وبوده أن يحج ودع الحمد الله يكتب له أجر الثامن. يا راحلين إلى البيت العتيق صرتم نجوما وصرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وعن قدر، ومن أقام على عذر فقد راح. كأنه مع الحجاج في عرفة وفي مزدلفة وفي منى وفي سائر المشاعر، إنما الأعمال بالنيات. والأحاديث في هذا كثير، والنبي أخبر في أخبار أنه قال: ما بالمدينة إلا بالمدينة أقواما ما شفتم مسيرا ولا قطعتم واد إلا هم معكم. قالوا وهم بالمدينة حبسهم العذر عند البخاري وعند مسلم حبسهم المرض، لأنهم معذورون وهم يودون أن يكونوا مع المجاهدين مع الحجاج. وثبت الأخبار الصحيحة في من تمنى الخير وأحبه وده أن النبي أنه بمنزلة من عمله، قال عليه الصلاة والسلام: فهو بنيته فهما سواء، بنيته هما سواء. جعل الذي ليس عنده مال ويود أن ينفق ويتصدق مثل هذا الذي ينفق، فهو بنيته فهما سواء، يعني في الأجر. فالإنسان في هذه الحياة يجتهد في أن يبذل عن نفسه، لكن حينما يطلب من والده والدته فيطيب خاطره، مثل إنسان يعني يود أن يحج البيت أو يعتمر، ثم أكد عليه الوالد أو والده أن يحج عنه لأنه عاجز أو هي عاجزة، في هذه الحالة لا بأس، ويكون من أمر المشروع، لأنك أنت ما بدأت من نفسك بالحج عنهم وقلت سوف أحج عنهم، لا، هم طلبوا منك ذلك وهم أكدوا عليك ذلك، وجعلوا هذا منك برا لهما، وجعلوا هذا منك تطيبا لقلوبهما ونفوسهما. فيرجى أن يكتب الله لك أجر الحجة التي نويتها وأنت لم تحج عن نفسك، تطيبا لقلب والدك أو والدتك أو من وصاك وأكد عليك ذلك، فحققت رغبته وجعلت السرور في قلبه، وأنت تود أن تعمل هذا العمل لكنه هو ليس قادرا، فطيبت نفسك حجبت عنه. فيرجى أن يكتب الله لك أجر نيتك، وأيضا يكتب لمن حجبت عنه أجر حج. أما أن تبدأ أنت ابتداء ذلك فتقول سوف أحج عنك سوف أحتمل عنك أو يكون ميت، فهذا الأولى أن تجعل ذلك عن نفسك، تجعل ذلك عن نفسك. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما أمر بالحج أو جعل الحج نافعا لمن يحج عنه حينما سئل، ولم يقل حجوا عن موتاكم، حجوا عن موتاكم نحن، إنما قالوا عليه الصلاة والسلام حينما سئل، فلما سئل صلى الله عليه وسلم أجاب، وهذا واقع، فهذا هو الأكمل والأتم. نعم.
فضيلة الشيخ يقول السائل: ما حكم السعي بين الصفا والمروة للحاج حسب الأمساك الثلاثة؟
المتمتع عليه سعيان وطوافان، إذا كنت متمتعا تطوف فتسعى العمرة وتتحلل منها، ثم على ذلك بعد عرفة ويوم وليلة مزدلفة، ليلة النحر في مزدلفة يوم النحر أو من بعد النصف تطوف وتسعى للتمتع. وإن كنت قارنا أو مفردا فعليك طواف الحج وسعي، فإن طفت للقدوم وسعيت للحج كان هذا سعي الحج، وعليك طواف الإفاضة. وإن لم تطف طواف القدوم ولم تسعى في هذه الحال فيبقى عليك طواف الحج وسعي الحج في حق المفرد والقارن. نعم.
فضيلة الشيخ يقول السائل: ما هو اسم الكتاب الذي تشرح منه فضيلتكم؟
الكتاب من كتاب الأدب وباب العقيدة، ونذكر عنوانه: فصول في الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة. فصول في الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة، هذا لابن عقيل رحمه الله. أما المثل الذي قبله فهو منسك مختصر في الحج والعمرة للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. نعم.
فضيلة الشيخ يقول السائل: السلام عليكم، توفي الوالد وذبح شاة العقيقة على إخوتي توأمين، ذهب شاة واحدة فقط، فماذا وهم ذكور، فما هذا كان نظرا لسوء الظروف المادية، فماذا علي أن أفعل؟
العقيقة هي كانت عن ذكر فهي شاتان، بحديث الكرز الكعبية، حديث عائشة رضي الله عنها، وحديث أخرى في هذا الباب عن الذكر شاتان أو عن شاتان وعن الأنثى شات، لا يضركم ذكرانا كن أو إناث، وبلهم شاتان متافئتان أي متقاربتان أي مثلان متقاربتان، المقصود أنها أنهما شاتان عن الذكر وعن الأنثى شات، هذا عند الجمهور. ومن العلم يقول يكفي شات واحد عن الذكر والأنثى، وهو قول مالك، احتج عليه ابن عباس عند أبي داود بسند جيد أنه عليه الصلاة والسلام عق عن الحسن والحسين شاتا شاتا. وقيل إن هذا المعنى ليس معنى أنه عق شات، لكن شاتين جاءت رواية شاتين. ومن وجد شات فإنه يذبحها، لو وجد شات يذبحها لأنه يؤدي بعض المشروع، فلا يقول لا أذبحها. فلو وجدت شاتا عن الذكر إنك تذبحها فتؤدي بعض المشروع بهذا النسوخ. فإذا يسر بعد ذلك وجدت شاتا أخرى فإنك تذبحها، فمباشرتك إلى ذبح الشات خير، ولا يشترط أن تجد الشاتين في وقت واحد. نعم.
فضيلة الشيخ يقول السائل: امرأة محرمة استخدمت منديل فيها إثر، هل يجب عليها فدية؟
سبق الإشارة إلى الصابون المعطر، لكن المناديل الشيء المعطر مما يوضع في اليد مثل ما يتلشف به هذا الأمر والله أعلم أنها عطر، أنها عطر مثل ما يستخدم أو في بعض المقدم إما في بعض المطاعم نحو ذلك، أو يعني يقدم للإنسان بعد الأكل ويكون رطبة، ولو عصرت لتقاطر منها، هذه الغالب تكون مطيبة، يعني لا يشترط أن يكون كله أن يكون كله طيب، لا، لو كان طيب ووضع عليه شيء يخففه وغلب الطيب فهو طيب. قد يكون احيانا بعض هذه المناديل تكون غمست في مياه مطيبه مثلا والطيب غالب، حكم الطيب، فهذه لا تستعمل لانها طيب، الا اذا كان هذا الذي فيها ليس طيبا مثل يعني اشياء معتصره من الاوراق من الاشجار، لكن امر الله اعلم انها ماخوذه من الطيب فحكمها حكم الطيب، والمقصود منها هو التطيب، المقصود منها هي التطيب، فمن استعملها عالما عابدا فإنه يفدي فدية أذى. نعم. ومن جهل فلا شيء عليه. نعم.
فضيلة الشيخ يقول السائل: أريد أن أذهب يوم النحر إلى المزرعة لأنحر الهدي بيدي، ولكن أخشى أن لا أتمكن من الذهاب للطواف والإفاضة في ذاك اليوم لكثرة الزحام وضيق الوقت، فما هو الأقرب والأفضل في هذه الحال؟
الطواف لا يلزم يكون في ذلك اليوم، فإذا تفتح في اليوم العاشر أو الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر حسب المقصود، فإذا كنت تقول إنه يتيسر لذبح الهدي مباشرة ثم بعد ذلك أنظر الوقت مناسب أطوف فلا بأس، أطوف في ذلك اليوم في النهار أو في الليل كله مجزئ ولله الحمد. نعم.
يقول السائل: ما حكم من شك في عدد أشواط الطواف بعد الانتهاء والخروج إلى المنزل؟
هذا مثل ما تقدم غير مرة، أن الشك، أن الشك إذا كان بعد الفراغ فهذا لا أثر له ما دام أنه شك بعد الفراغ، لأن قال بعد ما ذهب المنزل، فلا عبرة بالشك بعد الفراغ، لا تلتفت إليه ولا حكم له، إلا إذا كان الشك أثناء الطواف تلغي الشك وتمنع المسيرة. يوم يعلم يا إخواني أن الشك إذا كثر يلغى ولا قيمة له، الشك حينما يكثر لا تلتفت إليه، بعض الناس يشك نقول هذه الحالة إذا شككت لا تلتفت إلى الشك، لأنك في الغالب أديت العمل على الوجه المشروع، فالشك لا تلتفت إليه، فلو أنك كان إنسان يكثر الشك إلى طعم هل هي ستة ولا سبعة، هو بالحق لو سألته يعني يقول سبعة لكن حصل لي شك، صلى ثلاث أو أربع، هو بالحقيقة لو سألته ويقول لا أنا أصليت أربع لكن حصل لي شك، نقول لا، في هذه الحالة لا نقول تلغي الشك، نقول لا تعمل بالشك فتجعلها أربع، يعني نزل هذا منزلة غالب الظن، وكذلك إذا شك ست ولا سبع نقول اجعلها سبع لا تجعلها ست،
الشك هل الصلاة ثلاث ركعات أو ركعات؟ يقول اجعلها أربع لا تغش، الشك لا تلزم إليه، لأنه لو التفت الشك ربما لو أتى بركعة رابعة يحصل شك عنده، حتى وصل الله يقول ما أدري استدرى الشك وعن، لأنه تلاعب الشيطان. مع كثرة الشك لا علاج له إلا بعدم الالتفات إليه. وهذا يقول حتى سماه المالكية المستنكح، كأن الشك نكح، فهذا لا يلتفت إلى شكه. وفي الغالب أن الذي يعرض عن هذه الشكوك ولا يلغي ولا يعمل بشكه، معنى أنه يبني على الأقل، تزول عنه وتذهب عن هذه الشكوك، ذلك أنه أنك تغير الشيطان، لأن هذه الشكوك جاءك من الشيطان، من شكوك حقيقية ولو شك معتبر. أما الشك الذي يعمل بحينها يكون الشك عارض للإنسان، أما إذا كان على سبيل المرض فلا حكم له ولا يثبت له، فتجعل كأنك لم تشك أصلا لم تشك. فإذا الغيب الشك ثلاث ولا أربع جعلتها أربع، بالصلاة وبالطواف وبالجمار، وبهذا ترتاح وتغيب الشيطان، لكن إذا كان على هذا الوصف. نعم.
فضيلة الشيخ يقول السائل، هل تقرأ آية إن الصفا والمروة من شعائر الله عند الصفا والمروة أم عند الصفا فقط؟
لا تقرأ لا عند الصفا ولا عند المروة، هذا على الصحيح، لا تقرأ هذه الآية لا عند الصفا، لا فوق الصفا ولا فوق المروة، تقرأ كما قال جابر رضي الله عنه فلما دنا من الصفا، ولا تقرأ جميع الآيات، يقرأ صدر الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، هذا هو الذي ورد في حديث جابر رضي الله عنه. نعم.
يقول السائل، ما هي السنة عند ذكر عند شرب ماء زمزم، وهل يشرب جالسا أم واقفا؟
السنة عند شرب زمزم أن تستحضر النية في هذا، وأن الله سبحانه وتعالى يحقق لك ما تريد بأن تشرب ماء زمزم بنية أن يسر الله لك الخير الذي تطلبه، كما قال عليه الصلاة والسلام ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له. وهذا ورد في جابر وجود بعض العلم كما تقدم، وذكر بعض العلم أنك تكثر من هذا الماء. وأما الحين وارد أن آية ما بين وبين المنافقين ألا يتضلعوا ماء زمزم، الحديث ضعيف، الحديث ضعيف كما تقدم. نعم. كان بعض السلف يشربه لنوايا، منهم من يشربه ليطلب به العلم أو يسر الله له العلم، منهم من يشربه بنية أن يكون حافظا كفلان الإمام، كما روي عن ابن حجر رحمه الله، عن حجر أنه شرب ماء زمزم حتى يرزقه الله حافظة كحافظة الإمام الذهبي، وكثير منهم شربه لمقاصد، فبلغ الله سبحانه وتعالى كثيرا منهم ما نوى وما قصد، ومنهم من شرب زمزم وجاء إلى أحد العلماء فقال أو قبل ذلك حدثه فقال حدثني عن زمزم، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ماء زمزم لما شرب له، فقال أنا شربت ماء زمزم لكي تحدثني مئة حديث، قال فقال اقعد فحدثه مئة حديث. نعم.
فضيلة الشيخ يقول السائل، أحسن الله إليكم، ما هي حديث إذا كان الشؤم في شيء ففي الدار؟
نعم. الحديث إن كان جاهل، وهذا حديث سأل سعد جابر بن عمر الشؤم، وهذا جاء إن كان، وهذا الشؤم إن كان، والمعنى أن الإنسان قد يتشاءم، بمعنى أنه هذه الدار، هذا الفرش، هذه السيارة، هذه المرأة لا تلائمه ولا تصلح معه، مثلا لا تستقيم حياته معها، فيتشاءم. أو ربما هذه الدار لا تقيم حياته فيها ويحصل فيها شيء من التنغيص والنكد، ربما يكون بعض الأعياد فيها شيء مما ينكد وينقص حياة الإنسان، فيشرع له تغييره، يشرع له تغييره من جهة عدم موافقتها له أو عدم توافق طبعه وطبع المرأة إذا كانت زوجة. وهذا يقع، هذا يقع، ربما المرأة الرجل مثلا لا يتوافق مع المرأة فلا يجد الأنس والراحة فيبرم بها، وربما أيضا هي كذلك. فالمقصود أنه حينما يحصل هذا ولا تطيب حياته لا بأس أن يفارق لغيرها، وكذلك الدار لا بأس. ويروى في حديث أبي داود أن قوما قالوا يا رسول إنا في دار كثير فيها عددنا كثير فيها أموالنا، فانتقلنا منها إلى دار قل فيها عددنا وقل فيها مالنا، فقال عليه الصلاة والسلام درها ذميمة، درها ذميمة، يعني لما حصل لكم. فهذا قد يقع كما تقدم، والإنسان يعمل بهذا ويغير هذه العين على الدار والحمد لله ولا يزيد على ذلك. نعم، بعضهم ذكر يعني أن شؤم الدار ضيق مرافقها، وشؤم الفرس صعوبة ظهرها وعدم يعني أنها لا تحصل، لا يحصل مقصود من كونها، لا يحصل مقصود في ركوبها وكذلك أو يتأذى بها، وشؤم المرأة سلاطة النساء مثلا. ذكروا معانيه ليس والمراد، لكنها من المعاني التي تفسر بهذا الخبر وليس كل المعنى.
فضيلة يعني. الشيخ يقول السائل ما هي طريقة استلام الركن اليماني؟
مثل ما جاء الخبر أنه كان عليه الصلاة والسلام كلما أتى الركن قبله واستلمت أن تستلم بيدك، مثل ما ترى يدك عليه الشيء وتمسح هذا الركن وتستلمه بيدك، وهذا هو الركن الحجر الأسود في الركن اليماني. تقدم أن سنة استلامه وتقبيله، وهذا متفق عليه، وهل يسجد عليه؟ عند جمهور العلماء له أن يسجد عليه لما تقدم، قال مالك بعدم مشروع السجود، وسبق الإشارة إلى هذا البحث، وحديث ابن عباس مر الوقوف المرفوع. نعم.
يقول السائل هل إذا لم أستطيع استلام الحجر الأسود إلى أستلم الركن اليماني؟
لا، إذا استطعت، إذا لم تستطع الحجر الأسود فاستلمت، إذا أمر يعني القاعدة في ما شرع من الأوامر أن تؤدي ما تستطيع، أن تؤدي ما تستطيع. أنت حينما يعني لا تستطيع أن تركع ركوعا تاما تؤدي الذكر، تؤدي الذكر التشبيح، وإن كان التشبيح واجب والركوع ركن، بل ربما أنك لا تستطيع أن ترك عصر فتنوي الركوع وتقول الذكر، تنوي السجود وتقول الذكر، وهكذا شيء لا تستطيع يسقط، إن كان واجب يسقط، إن كان مستحب يسقط استحبابا، وإن كان ولم تستطيع عليك أن تأتي به. نعم.
يقول السائل ما حكم الشرع في من تنكر عذاب القبر؟
إنكار عذاب القبر منكر كإنكاره، وذهب جمهور العلم إلى أن إنكاره كفر، وجزموا بكفر منكر عذاب القبر. وعامة أهل العلم، بل أهل العلم أجمعوا على أن عذاب القبر حق، وجاءت أدلة في القرآن والسنة، سبحانه النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة ويوم تقوم الساعة، قول النار هذا يبين أنه في الدنيا، ويقال ويوم تقوم أدخلوا على شتعان شتعان، وقال شبه أغرقوا فأدخلوا نارا، يعني بعد الغرق لا، ولا شك أن قبل يوم القيامة القبر أغلقوا فأدخلوا، والفاء مباشرة للتعقيد دل على أنه بعد الغرق كان الدخول كان العذاب، وهذا هذا في عذاب القبر. آيات دلالتها ليس وإن لم تكن مقطوعا بها لكنها ظاهرة، ظاهرة وإن لم تكن نصا، وإن لم تكن نصا في ذلك. وجاءت أدلة صريحة لهذا الصحيحين، أي النبي عليه الصلاة والسلام في عذاب القبر، التعوذ من عذاب القبر والصلاة، حديث عائشة وغير حديث عائشة، وأحاديث كثيرة وهي متواترة عند أهل العلم، ومن بلغته هذه الأخبار فقد قامت عليه حجة. والمسلم اللي بين أهل الإسلام يعلم ذلك ولا تخفى عليه، بل إنه في صلاة يتعود ذلك وهو من السنة المشروعة، بل عند العلم إنه واجب، فهي لا تخفى وهي حديث صحيحة. ومن بلغته وأنكرها بعد العلم بهذه الحال فإنه يكون أنكر أمرا واجبا، يكون أنكر أمرا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، فكان رد على النبي قوله يكون كفرا. نعم.
فضيلة الشيخ يقول السائل: ما حكم الدعاء على الظالمين في الحج وخاصة أن الحج فريضة؟
الدعاء على الظالم لقصد الانتصار لا بأس، لقوله ولا من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل الذين يغلون الناس ويرمون بالأرض غير حق. وقال سبحانه: ألا لعنة الله على الظالمين. فالظالم معتدي، فمن أراد أن يقتص بالدعاء فله ذلك من الظالم، لكن لا يتجاوز الحد المحدود فيكون الظالم مظلوما. قال عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة: لا تسبخي عليه، أي لا تخفي. ولهذا هو أن الإنسان ترك ذلك حتى يبقى له يوم القيامة كان أعظم لأجله، إلا إذا كانت المصلحة في ذلك، وأن هذا الظالم لا يمكن يرتدع إلا بأن يخوف بذلك، إلا بأن يخوف بذلك. يا أخوة لو تنتظرون أخوة شوي، لو تنتظرون شوي حسن لا تشوي الله من الله تبرز الله كل واحد يوزع له. فهذا فلا بأس من الدعاء في هذه الحال، لا بأس من الدعاء في هذه الحال، ولأجل الانتصار على من ظلمه، خاصة ربما يغيظ قلب هذا الشيء فيتألم ويتضرر، لكن لا يبالغ بالدعاء مبالغة يتجاوز الحد المقدور، لأنه عندنا فضل وعدل وظلم. فإذا بلغ الحد الذي به يظن أنه قصر فيقين. نعم.
فضيلة الشيخ يقول السائل: هل يجوز أن أترك زوجتي عند أخي عند ذهابي إلى الحج، علما أن هناك زوجة أخي وأخي لا يصلي؟
إذا كان هي في مأمن ولم تجد إلا هذا المكان، وهي في مأمن وزوى أخوك لا يخلو بها فلا بأس، لكن كنت إذا كان تقول لا يصلي، يصلي هذا لا يؤتمن، هذا لا يؤتمن. لكن إذا كان أنك تقول لا تجد لها إلا هذا المكان وهي في مأمن وتعلم الحال من جهة أخيك وهي تكون مع زوجة أخيك ولا يحصل خلوة بينها وبين أخيك، وهي أيضا لا تقابله وتحتار في عدم الخلوة به هذا لا بأس فيه، لكن إن أمكن أن تكون بمكان أفضل، خاصة إذا لك تقول إنه لا يصلي، أنه لا يصلي وترك الصلاة كفر والعياذ بالله، ويبين لها والزوجة لا يجوز لها أن تبقى مع إنسان لا يصلي، لا يجوز لها ذلك، بل عليها أن تبين هذا الفعل وأنه منكر حتى يترك، من هذا الفعل. نعم.
قضية الشيخ يقول السائل هل النظر إلى الكعبة انتقض فيه أحاديث في فضلها؟
الله أعلم. ورد حديث ضعيف، ورد حديث ضعيف أن الله ينزل كل يوم 120 رحمة، 60 للطائفين، و40 للمصلين، و20 للناظرين، لكن الحديث لا يصح. الحديث لا يصح. الذي ورد هو فضل الطواف والكعبة، وكذلك الفضائل الأخرى متعلقة بالحجر الأسود والركن اليماني. نعم.
نحن عمال نقيم في مجزرة المعيشة، هل الصلاة في المجزرة تعادل الصلاة في البيت الحرام؟
الصلاة في الحرم تعادل الصلاة في الحرم، يعني مثل ما تقدم أن الحرم جميع أن لا الحرم، وأن الزرع هذه داخل الحرم لأن الذبح لا يكون إلا في الحرم، كل بجاه مكة طريق ومن حرم، ما دامت داخل الحرم فتأخذ حكم المضاعفة، لأن المضاعفة تشمل جميع الحرم، لكن هذا خاص بالصلاة وحدها دون غيرها من سائر الأعمال. سائر الأعمال لها فضل لكون هذا الفضل هذا المكان وفضل هذا المكان، لكن ليس الفضل بالمضاعفة من جهة العدد، لكن من جهة الكيفية لا من جهة الكمية. نعم.
يقول السائل هل إجابة دعوة الوليمة أو عقيق أفضل أو الصوم أيام التي فيها فضل الصيام؟
مثل ما تقدم النبي عليه الصلاة والسلام قال فمن كان مفطرا فليقم وإن كان صائما فليصم. نقول الحمد لله لا بأس، اجمع بين الصوم والإجابة. النبي قال إن كان صائما فليصلي، ما في مانع. فأنت إذا كنت صائم مثلا أيام البيض ودعاك أخوك أجب الدعوة وذهب إليه وتصلي بمكان، تقول إني صائم فتأذن لي أصلي ركعتين، أو تدعو تأتي وتقول له اللهم بارك له بطعامهم، اللهم بارك له بشرابهم، اللهم بارك له بنهارهم، بارك الله فيه وفي أهلك ومالك وأولادك وجزاك الله خيرا عن الدعوة، فإني صائم إذا تأذن لي. والحمد لله تجمع بين الصيام وإجابة الدعوة. فإن لم يعذرك وقال لا أنا أريد أن تشاركنا الطعام، فمشاركتك فيها صراحة وأحب إلي فأفطرت، كتب الله لك أجر الصوم وأجر الدعوة. نعم.
يقول السائل جئت من السفر واغتسلت ونويت حج تمتع واعتمرت ووصلت الفندق وذهبت للمسجد وتبت سعيدا، هل يجوز لي ان اذهب للتنعيم وانوي عمره قبل قضاء الحج؟
كل ما تقدم مرارا انه اذا فرغت من عمره التمتع جاز لك على قول الجمهور ان تاخذ عمره ثانيه، وتكرار العمره. لكن سبق غير مرة أنه لا يشرع أن تكون العمرة عقب العمرة مباشرة، هذا قول الوسط. إذا قلنا بذلك فلا نقول كما قال بعضهم لك أن تأخذ عمرة كل يوم أو تأخذ في اليوم عمرتين، هذا فيه نظر. حتى قال طاووس بن كيسان يمني رحمه لا أدري الذين يذهبون للتنعيم ويرجعون يؤجرون أو يعذبون، أحدهم يكون قد طاف 100 شوط في ذهابه، يعني في ذهابه وإيابه، وربما يكون اليوم خاصة أكثر حينما يتأخر في الطريق، لكن ربما يعوق كثرة الزحام. فكونك تكثر من الطواف أفضل من كونك تذهب إلى عمرة. فإن أصر الإنسان على عمرة فلا بأس، والأولى أن تكون العمرة الثانية بعد العمرة التي أخذتها من الميقات بمدة يكون قد حمل فيها شعر رأس، أي ظهر فيه شعر الرأس كما كان يفعل أنس رضي الله عنه، وقدر أحمد رحمه الله بعشرة أيام. وجاء عن علي رضي الله عنه كما عند الشافعي أنه قال بشهر، قدر ما بينهما بشهر. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ، هل الأفضل للحاج أن يستمتع بذبح الحديث أم الصيام؟ وإذا كان عليه صيام فهل يلزم التسابق أم لا؟
الاستمتاع
بالهدي
واجب ليس مخير، فمن تمتع بالعمر أنت فبس ينسر من الهدي، فمن لم يجب فصيامه ثلاثة عشر مثلا سبعة مراجعة، فأنت لست مخير، ما في التخيير. التخيير هذا في مسائل مثل كفارة الأذى، أما هدي التمتع فهو واجب، إذا كنت قادرا فيجب عليك الهدي، سبع بدنة، سبع بقرة، سبع بدنة، سبع بقرة، ثني من المعز أو جلع من الظأن، واحد من هذه الأشياء، فإن لم تجدها أو لم تجد ثمنها أو وجدته ووجدته بثمن مغالا به يعني يحصل لك به ضرر، تنتقل إلى الصوم، تصوم ثلاثة أيام، هذه الأيام تصومها في الحج، يعني منذ حرف العمرة وأنت في الحج، يعني في شوال، وتصوم بعد ذلك سبعة أيام إذا رجعت، يعني إذا رجع إلى أهله كما في حديث ابن عمر. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل أبي متوفى، هل يجوز أن أحج عنه بعد حجي؟ جزاكم الله خيرا.
تقدم هذا غير مرة ولا بأس أن تحج، وإن كان الأولى أنك تحج عن نفسك وتدعو لأبيك إلا إذا كان أبوك وصاك أن تحج عنه، في هذه الحالة يكون حجك عنه من باب يعني الصلة به بعد وفاته، ولعل هذا أيضا يبلغه ويسره أنك نفلت الوصية، فهذا على هذا الوجه لا بأس. وأما إذا كان ابتداء فتقدم كل إنسان يحج عن نفسه يعتمر عن نفسه، وتكثر الدعاء بوالدك، وهذا هو الذي ثبت في السنة، الدعاء هو الذي أجمع العلماء، هو الدعاء، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو والد صالح يدعو له. عند ابن أبي الدنيا بسند جيد إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكرها عليه الصلاة والسلام، فذكر دعاء الولد. وتقدم أن هذه الأشياء هي التي يتسبب الإنسان بها، ولهذا ذكر الولد، لأن الوالد هو سبب في وجود الولد، فلم يذكر مثلا والدا يدعو له، أخا يدعو له، عما يدعو له، وإن كان هؤلاء دعاؤهم نافع، لكن دعاء هؤلاء لهم لأنه ليس سبب في وجوده، أما ولدك أنت سبب في وجوده، وحينما يدعو فالدعاء لك من جهة أنك تسببت في وجوده ودعا لك مثل العلم الذي ورثته، والصدقة الجارية التي أوقفتها. أما غير الولد فهو إن دعا لك يرجى خير، دعا لكم، ولهذا يتأكد في حق الذكر والولد الصالح، مع أن غير الولد الصالح أيضا كذلك، لكن ذكر الولد الصالح لأنه أحرى بالحرص على الدعاء للوالد، وكذلك أيضا دعاؤه أقرب إلى الإجابة من جهة صلاحه واجتهاده في الدعاء لوالده. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، كيف إذا كان الآن في داخل البيت هل يلزم تغطيته
أنك لما دخلت البيت سلمت وقلت الهدي المشروع.
ما أدري شو السؤال، لكن كأنه يقول أنك إذا قلت الدعاء المشروع أنه سبب في منع الشياطين. نقول هذا له حكم وهذا له حكم، هذا له حكم وهذا له حكم. الله أعلم.